بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل، وعن جندب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، يعني ما وقف الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا فيه تشديد في قتل النفس، ويسمى الانتحار، يعني يكون إنسان يقتل نفسه والعياذ بالله، هذا وعيد شديد، كما سبق الحديث قبله: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث قال: حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا وعيد شديد والعياذ بالله. لكن كما سبق إجماع أهل السنة الجماعة على أن المؤمن لا يكفر بالكبيرة، وقتل النفس دون الشرك فلا يخلد في النار، فيحمل قوله تعالى: حرمت عليه الجنة، أي تحريما مؤقتا وليس التحريم المؤبد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدي يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقاتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا يتكلم عن الدرس الماضي، لكن لو قال هل وعيد محصور بهذه الصور الثلاث، أم أنه يعم كل وسيلة أو طريقة قتل بها الإنسان نفسه؟ الجواب أنه يعم. ما الدليل على العموم؟ في حديث ذكرنا في الدرس الماضي، من يذكره؟ لا، حديث ثابت من الضحاك عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عذب به. هذا لفظ عام، يعني واحد شنق نفسه، يشنق نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا في كل وسيلة قتل بها نفسه فهو يعذب بها يوم القيامة والعياذ بالله. يعني في مسألة مشهورة وهي متسمى عمليات الانتحار، هذه يسمون عملية استشهاد، يكون إنسان يفجر نفسه ليقتل المشركين، هل تجوز هذه العملية من باب أنه يقتل الآخرين، أو نقول هذه قتل نفس محرمة؟ يعني بعضهم يستدل بقوله، يعني يرى الجواز ويستدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجه الاستدلال يقولون إن الله سبحانه وتعالى قيد التحريم في قتل النفس لمن يفعل عدوانا وظلما، وهذا الشخص قتل نفسه لا على وجه العدوان والظلم، وإنما من أجل أن يقتل المشركين. ويعيدون هذا أيضا بقصة الغلام الذي علم الملك كيف يقتله، قال: إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتضع في قوسي وتقول بسم الله وتربطني في شجرة ثم تقول بسم الله ربي الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك ما قاله الغلام فقتله. يستدلون بهذا. كيف نجيب إذا قلنا بالتحريم وهو الراجح أنه لا يجوز أن يقتل نفسه ولو من أجل قتل المشركين، فكيف نجيب عن الآية والحديث؟ الآية: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني هذه سميها العلماء صفة إيش، مقيدة ولا كاشفة؟ هذه يسمونها الصفة، مرت معنا صفة كاشفة يعني تبين الحال. ومن يقتل نفسه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، لأنه لا يحصل إلا عدوانا وظلما، مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه صفة مقيدة ولا كاشفة؟ كاشفة، لأنه ما فيه مفهوم للقيد. المقيدة هي التي يكون للقيد مفهوم، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لو جعلناه مقيدة صار القيد له مفهوم، يعني صار في حالان، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هذا الذي يعذب، والذي عنده برهان لا يعذب. ومعلوم أنه ما فيه شرك فيه برهان، واضح المثال يوضح هذه المسألة. ومعروف عند العلماء صفة كاشفة، هل هي كاشفة ولا مقيدة؟ الأصل في الكلام إذا جاء القيد هل، أو إذا جاءت الصفة، الأصل أنها كاشفة ولا مقيدة؟ هذه مسألة يعني مهمة، لأنه تأتي أمثلة، فيها أمثلة. الأصل أنها مقيدة. لماذا؟ لأن القيد فيه زيادة معنى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله هل هي، قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. بل عارية مضمونة، هل هي صفة كاشفة ولا مقيدة؟ إذا قلنا إنها كاشفة معناها أن العارية تضمن على كل حال، وإذا قلنا إنها مقيدة معناها أنها لا تضمن إلا بالشرط، هذا معنى كاشفة ومقيدة. فإذا دار الأمر بين تكون كاشفة ومقيدة وليس هناك دليل من خارج، نقول الأصل أنها مقيدة لأن القيد فيه زيادة معنى. أما الكاشفة فهي تأكيد للمعنى وليس فيه زيادة، وإذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس يحمل على التأسيس لأنه زيادة معنى. لكن هنا يعني نقول صفة كاشفة لأنه ما في قتل بدون عدوان وظلم. لماذا؟ لأن النفس ليست ملكا للإنسان، النفس هذه وديعة، الله سبحانه وتعالى خلقها وأودعها في هذا الجسد وأتملك عليها، فليس لك أن تقتل نفسك من أجل أن تنصر دين الله. الله سبحانه وتعالى أمرك بالجهاد ولم يأذن لك بقتل نفسك. يجوز إنسان يقدم على الكفار حتى لو كان يغلب على الظن أنه يموت، لكنه إذا مات يكون الكفار قتلوه، وفرق بين الذي يقدم قد ينجو وقد يموت وبين الذي يقتل نفسه حتما، فرق بين الصورتين. البراء بن مالك رضي الله عنه لما تسور السور في حديقة الموت ونزل على المشركين قتل 10، فتح الباب ودخل الصحابة والمجاهدون وقتلوا مسيلمة وهزموا جيشه، ما قتل مع أنه خاطر، دخل على حديقة كلها مشركون، كلها من المشركين، ولكنه لم يمت. الزبير رضي الله عنه كان يخترق صفوف المشركين في غزوة اليرموك ذاهبا وآيبا ويقتل في ذهاب ويابه وسلم، جاءته ضربة في عاتقه لكنه سلم. فالإقدام شيء وقتل النفس شيء آخر. ثم إن هذه العمليات يسمون عمليات استشهادية ما فيها حسم، يعني يقتل 2، 3، 5، 10 من المشركين وليس فيها حسم، ليس فيها فتح بلد كامل أو فيها نصر مؤزر كامل، لا، يقتل 2، 3، 10 ويموت، ولا يكون هناك حسم في فتح بلد أو دولة أو نحو ذلك، فليس فيه تأثير كبير. أما قصة الغلام فأول الغلام لم يقتل نفسه، صحيح أنه علم الملك كيف يقتله وهذا أصله محرم، لا يجوز أن يقول لشخص اقتلني، لكن فيه مصلحة كبيرة وهي إسلام الناس كل الناس الحاضرين أسلموا لما رأوا هذا المشهد. قال الناس آمنا برب الغلام، فتح، أسلم كل الحاضرين، فهذا فتح. ثم قتلهم في الأخدود، خد الأخدود وأوقد النار وقتلهم بالأخدود، وقصته هي المذكورة في سورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذن نقول قصة الغلام ليس فيها دليل واضح، لأن الغلام لم يقتل نفسه مباشرة، هذا فرق واحد. ثانيا أن فعله هذا صار سبب لإسلام كل الحاضرين، وهذا فتح كبير. والعمليات هذه يموت فيها 5-3-4 من المشركين، ولا يكون فيها حسم ونصر كامل. إذا لا شك أن الأحوط للمؤمن ألا يقدم على هذه الأمور، لأنه قتل نفس وليس عنده دليل صريح أنه يجوز له أن يقتل نفسه من أجل أن يقتل بعض المشركين. الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله، ما قال اقتلوا أنفسكم، قاتلوا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالجهاد ليس قتل للنفس، الجهاد نكاية في المشركين. فلو أعد المسلمون العدة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى واجتمعوا على راية واحدة وأمير واحد لنصرهم الله، لكن سبب الخذلان هو التفرق، لا يقاتلون على راية واحدة تحت إمرة واحدة، وثانيا لم يعدوا الاستعداد الكافي، فرطوا في الاستعداد وتفرقوا فصاروا يهزمون. ولو فعلوا هذه العمليات اللي يسمونها استشهادية وهي في الواقع انتحار، فيعني الأولى بالمؤمن أن يحذر من أن يلقى الله وهو مخاطر، لا يدري هل هو شهيد وإلا منتحر. والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بقتل أنفسنا، بل نهانا عن ذلك، إنما أمرنا بالجهاد، والغالب في الجهاد السلامة. كم يقتل من الجيش الإسلامي وكم يسلم؟ يعني اليرموك كم فيها؟ 12,000 أو 8,000 الظاهر، لكن عمره مدهم بأربعة وقال كل واحد عن 1,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. 8,000 كم قتل؟ هل قتل 4 النصف؟ هل قتل الثلث؟ هل قتل الربع؟ يقتل عدد قليل، والغالب السلامة والنصر والفتح، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ولكن قال ويتخذ منكم شهداء، من يكرمهم الله بالشهادة، هؤلاء قلة يختارهم الله تبارك وتعالى، وليس الإنسان هو الذي يقتل نفسه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رأيت أي أخبرني إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله. هذا يدل على أن يدخل في الإسلام بأي كلمة تدل على أنه مسلم، كما لو قال أسلمت لله، ما قال لا إله الله، قال أسلمت لله، هذا يصير مسلما بهذه الكلمة، أو قال لا إله إلا الله، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن، أو نحو ذلك. كل كلمة تدل على أنه يريد أو أنه اعتنق الإسلام فإنه يجب أن يكف عنه. قال أنا مسلم، أسلمت، آمنت، أي كلمة يفهم منها دخل في الإسلام فيجب الكف عنه. في ناس قالوا صبعنا فقتلهم خادم الوليد رضي الله عنه لأنه لم يعتبر هذه الكلمة إسلاما، الصابع الذي يخرج من دينه ولا يكون له دين، على يعني أحد التفسير، فقتلهم خادم رضي عنه فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وفي رواية أنه اعتصم بالسجود فقتلهم فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال كلمة واضحة لا إله إلا الله أسلمت لله يكف عنه، وإذا قال كلمة محتملة مثل صبأنا يستفصل من ماذا تريد بصبأت، قال أنا أريد أني طلعت من ديني ودخلت الإسلام، هنا يكف عنه. إذا كانت صريحة حكم إسلامه، إذا كانت محتملة يستفصل منه. فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ يعني هذا المقطوعة يده لا شك أنه فيه حنق شديد على هذا المشرك. وقال ثم قال الله بعد أن قطع يده، وربما أنه قالها حينما شعر بأنه سيقتله أي المسلم، يعني علم أن المسلم سيقتله فقال. ففي احتمال أنه قالها تعوذا كما ظن أسامة رضي الله عنه. قال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليهما، يعني هذا والذي قبله. هذا فيه إشكال واضح، كيف يكون المسلم بمنزلة المشرك؟ أما المشرك الذي قال لا إله إلا الله هذا ما في إشكال، صار بمنزلة المسلم يعني حكم بإسلامه. لكن كيف يكون المسلم إذا قتله بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال؟ معلوم أن المسلم لا يكفر بالقتل، فكيف قال وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال؟ كان مشركا، فهل معناه أن المسلم إذا قتل من قال الله يصير مشركا بالقتل؟ جواب لا، هذا مثل ما قلنا مخالف للنص والإجماع. إذن هذا مؤول، لابد أن يؤول. كيف يؤول؟ ذكر علماء أكثر من قول، أقربها أنه يصير معصوم الدم بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني صار الآن معصوم الدم مسلم يحرم قتله بعد أن قال الله، وأنت تكون مهدر الدم لأنك قتلت مسلما عمدا فيجب عليك القصاص. هذا يعني أحسن الأقوال، مع أنه في إشكال في هذا القول، وهو كيف نقول إن المسلم إذا قتل من قال لا إله إلا الله أنه يكون مهدر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة رضي الله عنه حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأنه قتله بتأويل، وقتل التأويل لا يوجب القصاص. إذن يبقى إشكال في هذا التأويل، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أو شيء واضح ولا لا؟ عزيز واضح إشكال؟ نعيد؟ يعني التأويل نعيده مرة ثانية. هذا المسلم الآن الذي قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله، يكون المسلم القاتل بمنزلة المشرك. ما إيش معنى بمنزلة المشرك؟ يعني أنه يكون المشرك بمنزلة معصوم الدم، وهذا المسلم الذي قتله يكون مهدر الدم كما أن المشرك كان مهدر الدم قبل أن يقول لا إله إلا الله. واضح؟ طيب هذا المسلم قتله تأويلا، فكيف يكون مهدر الدم والقاتل تأويلا لا يقتص منه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتص من أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما قتل الذي قال لا إله إلا الله. هذا جواب سهل، ها؟ لا يقول فإن قتلته، لا يقول فإن قتل، خاطب المقداد، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني إن قتلته فأنت مهدر الدم. كيف يهدر الدم وقتله تأويل؟ لا نقول بعد الحديث ما في تأويل. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام الآن أعلمه، قال إن قتلته فأنت قاتل عمد، يقتص منك. لو أن صحابيا سمع هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع هذا الحكم ثم خالف وقتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله وثبت ذلك، يقتص منه ولا لا؟ يقتص منه، لأنه ما له عذر، زال التأويل وصار قتل عمد. أسامة رضي الله عنه لم يقتص منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه هذا الحكم، ولذلك اجتهد أسامة. لو علم أنه لا يجوز قتله لما قتله، فهو اجتهد في ذلك الموقف وليس عنده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أقدم على القتل. لكن المقداد الآن سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن قتله، فإن قتله بعد أن علم صار قتل عمد وفيه القصاص. إذن هذا التأويل، وأحسن ما ذكر أنه من جهة الدم، أنه مهدر الدم، وهذا معصوم الدم، لأنه لا يمكن أن نقول أن المسلم يكون مشركاً إذا قتل من قال لا إله إلا الله. طيب يبقى يعني احتمال أنه قالها تعوذاً، هذا احتمال وارد، كيف الجواب عنه؟ يعني لما رفع عليه السيف وتيقن أنه مقتول، مثل حال الذي قتل أسامة رضي الله عنه، قال فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، يعني واضح الآن أنه يعني سيقتل. فاحتمال أنه قالها تعوذا وليس من قلبه احتمال وارد، فكيف الجواب عنه؟ وهذا يفتح باب كل من سيقتل يقول لا إله إلا الله ثم يكف عنه فيضعف الجهاد. هذه إرادات لا بد أن نجيب عنها. من يجيب عن هذه الإرادات؟ وليد أصل الظاهر، نقول الدم أمر عظيم، تحريم الدماء حرمته عظيمة، ولا يمكن أن نعلم هل قالها تعوذا أو قالها حقيقة من قلبه. والأصل ما هو؟ الأصل في الشريعة الأخذ بإيش؟ بالظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق، وعلم السرائر هذا لا نطيقه، لا يمكن أن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نكلف ما لا نطيق. الله سبحانه وتعالى كلف العباد ما يطيقون، وهو الأخذ بالظاهر. هب أنه قالها تعوذا ما يضر يترك، فإن أسلم يعني أقام الإسلام، صار يصلي ويزكي ويصوم واستقام على دين الله فالحمد لله. أسوأ الأحوال أن يكون منافقا، والمنافق لا يضر إلا نفسه، إذا أخفى كفره لا يضر إلا نفسه، وإذا ترك شعائر الإسلام بعد ذلك فإنه يؤخذ مرة ثانية، لأنه في بلاد المسلمين وتحت حكم المسلمين، إذا علم أنه ما يصلي أخذ، أو قال كلمة كفر أخذ، فإن تاب وإلا قتل، يكون مرتدا يقام عليه حد الردة. إذن هو بين أمرين، إما أن يستمر على نفاقه وهذا لا يضر لنفسه، أو يتبين كفره يعجز أن يستمر على النفاق فيفتضح ويؤخذ ويقتل مرتدا. فإذن ما في ضرر على المسلمين إذا أخذناه عملناه بالظاهر، ولا يمكن أن نحقن الدماء إلا بهذا، لأنه لو فتحنا باب أنه يمكن أنه قالها تعوذا لم يقبل إسلام أحد، كل من قال لا إله إلا الله قتلناه، لأننا نقول قالها تعوذا، هذا باب شر، يفتح باب شر. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني شرع الجهاد لأجل ماذا؟ لأجل إدخال الناس في دين الله، وليس لمجرد القتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، في رواية إلا بحق الإسلام، في رواية حتى يشهدوا أن الله وأن محمد رسول الله، قيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الله تعالى يقول فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الثانية فخلوا سبيلهم. إذن ما يمكن يترك حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأتي بجميع شرائع الإسلام، هنا يترك الحمد لله صار مسلما، إما مسلم حقيقي أو منافق وشره على نفسه. وعن جابر رضي الله عنه قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، هاجر مع رجل من قومه. الطفيل هذا له قصة الظاهر أنكم تعرفونها، قصة مشهورة. ما هي هذه القصة؟ أنه جاء معتمرا قبل أن يسلم، هو من أهل اليمن رضي الله عنه، فجاء معتمرا، كانوا يعتمرون في الجاهلية وهم مشركون، هذه من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فلما أقبل يعني على حدود مكة تلقاه بعض أهل مكة وقالوا حذروه، قال فيه عندنا رجل ساحر يفرق بين المرء وزوجه، فانتبه لا يسحرك هذا الرجل، وخوفوه. ماذا فعل؟ أخذ قطنا وسد أذنيه، وكان شاعرا رضي الله عنه، فسد أذنيه لما خوفوه ودخل يطوف بالبيت، والنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة يقرأ القرآن، إما في صلاة أو خارج الصلاة يسمع الصوت ولا يفهم ماذا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. طاف أول شوط يسمع الصوت ولا يفهم، طاف الثاني ومثل، فلما طاف يعني شوط شوطين ثلاثة قال لنفسه: ويحك يا طفيل، أنت من أعلم الناس بالشعر بنثره وبرجزه وكذا، يعدد أنواع الشعر، فأزل هذا القطن عن أذنيك، فإن كان حقا قبلته وإن كان باطلا رددته، كلام عقلي. فأزال القطن من أذنيه، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم مكانه، سمع القرآن فتأثر وأسلم في الحال بدون تردد. ثم عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى اليمن، قال: هل لك يا رسول الله في حصن حصين ومنعه، حصن لآل دوس كان في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للخير الذي ذخره الله للأنصار، الله أعلم بسبب عدم استجابته له عليه الصلاة والسلام، يمكن لأنه رأى في الرؤيا أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل كما جاء في الحديث، رأى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرة أرض سبقة ذات نخل، معروفة حتى عند أهل الكتاب في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، قصة طويلة رواها أحمد، وقالوا في علاماته قال إنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، ضاق السابقة وذات نخل. اليمن ما في نخل وليس في سبخ أرض جبال وليست أرض نخل، فالله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون أنه يعني الطفيل ليس في كثرة من المسلمين، أسلم ورجع وأبواه على الشرك وزوجته على الشرك، فصار يدعوهم إلى الله. لما جاءته زوجته قال: إليك عني، لست منك ولست مني. قالت: وما ذاك؟ قال: إني أسلمت الله. فقال: ديني دينك، فأسلمت. جاء أبوه سلم عليه قال: إليك عني، لست مني ولست منك. فلما قال: أني أسلمت. فقال: ديني دينك يا بني، ديني دينك، فأسلم. وأسلمت أمه وصار يدعو إلى الله عز وجل حتى أسلم معه جماعة، لكن لم يتفشى الإسلام في اليمن إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة هاجر إليه طفيل بن عمرو رضي الله عنه، هاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع. اجتووا يعني مثل ما يقال تغير عليهم الجو، لأن المدينة كانت وبيئة، كان فيها حمى، حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فحول حماها إلى الجحفة. فالذي يأتي المدينة ولم يتعود على جو المدينة يمرض بالحمى، حصل هذا الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. فاجتووا المدينة فمرض فجزع، أي الرجل الذي مع الطفيل، فأخذ مشاقص، هي نصل السهم حديدة نصل، فقطع بها براجمة، البراجم هي المفاصل الأصابع، يعني قطع أطراف أصابعه بهذه الحديدة، فنزف الدم بهذا القطع. قال: فشخبت يداه حتى مات، يعني هذا نوع من الانتحار، قطع أصابعه جزعا من المرض فشخبت يداه حتى مات. فرآه طفيل بن عمرو رضي الله عنه في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، يعني حياء لئلا يرى تشويه الذي في يديه. قال: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل الهجرة وأنها تكفر حتى الكبائر العظيمة. قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، يعني الله سبحانه وتعالى أبقى هذا التشويه ولم يصلحه عقوبة له، غفر له ولم يدخله النار، لكنه لم يعد له أصابعه كما كانت. فقص الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر، وفي لفظ: اللهم وليديه فاغفر، رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث هل فيه دليل واضح على أن قتل النفس ليس شركا أو ليس كفرا، لأن الله سبحانه وتعالى غفر له قتل نفسه بالهجرة، ولا فيه الاستدلال فيه منازعة؟ نعم فيه يعني شيء ليس واضحا تماما، لأن قتل الأصابع، هذا قطع الأصابع أقصد، قد يعني ما يقصد منه الانتحار، يعني لأنه ليس قتلا مباشرا، قتل الذي يعني يقتل نفسه يطعن نفسه في النحر أو في الصدر أو يتردى من شاهق أو يشنق نفسه، يعني يفعل فعلا مميت يقينا. أما قطع الأصابع فقد يميت وقد لا يموت منه الإنسان لو عولج، ويعني قبل أن يخرج الدم ربطت أصابع أو حسمت بزيت ونحو ذلك لما مات. إذن هذا الفعل قد يكون قاصدا أن يقتل نفسه وقد لا يكون قاصدا، لأن هذا الفعل ليس مميتا في الغالب، لكنه مات منه. لكن على كل حال استدل بما سبق وذكرنا من الأدلة، فمن عوفي له من أخيه شيء فجعل الله سبحانه وتعالى ولي الدم أخا للقاتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين مع القتال، وعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل دون الشرك، هذه آيات نصوص تدل على عدم كفر القاتل، والإجماع قائم أيضا على أنه لا يكفر. إذن هذا الحديث ليس صريحا لكنه يضم إلى تلك النصوص، لأنه في احتمال أنه يعد انتحارا، قطع اليدين أصابع يحتمل. طيب الحديث الذي قبله، فحز فأخذ سكينة فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. طيب الأول قطع يده وهذا قطع أصابعه، في فرق؟ في فرق، لأن قطع اليد يميت أكثر من قطع الأصابع، لأن قطع اليد يكون خروج الدم أغزر وأكثر في الغالب أنه يموت منه، أو أنه قصد الانتحار، وهذا يحتمل أنه قصد أو لم يقصد. فعلى كل حال الأدلة واضحة على أن الانتحار ليس كفرا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، يعني من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، يعني خشية الفقر أو من الفقر، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، هذا يشمل عموم المعاصي، ولا تعصوا في معروف، تأكيد، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. وفي لفظ لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني هذا الشاهد لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال فمن فعل ذلك فعوقب به فهو كفارته. يعني هذا الحديث يدل على أن الحدود كفارة، فمن فعل من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. إنسان سرق فقطعت يده، القطع يكفر إثم السرقة ولو لم يتوب، لأن التوبة تجب ما قبلها ولو بدون حد، فالحد يطهر صاحبه ولو لم يتوب منه، كحد الزنا وحد السرقة ونحو ذلك. لكن في إشكال هنا في الشرك، قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا، نقول الشرك ليس داخلا بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن الشرك ليس داخلا في الإجماع، ما بعد الشرك ولا تسرق ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، يبقى القتل فيه خلاف، هل القصاص يكفر إثم القتل وإن لم يتب القاتل أم لا؟ مشهور عند العلماء أن القصاص لا يسقط حق المقتول، القصاص حق الأولياء الدم، ولذلك هم بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجانا. إذن هذا الآن حق لأولياء الدم يتشفون من القاتل لأنه حرمهم قتيلهم، فيتشفون بقتله ليزول ما في صدورهم من الغل عليه والحسرة على ميتهم. أما القاتل فإنه قدم على الله سبحانه وتعالى، وقتل قاتله لا يرد إليه الحياة مرة أخرى، فيبقى حقه عند الله تبارك وتعالى. وذلك يقولون القاتل لا تبرأ ذمته إلا أن يسلم نفسه مع التوبة، إذا سلم نفسه سقط حق أولياء الدم، وإذا تاب سقط حق الله سبحانه وتعالى ويبقى حق المقتول يخاصمه يوم القيامة. لكن إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق توبته فالله جل وعلا سيتحمل عنه ويغفر للمقتول ويرضيه حتى يعفو عنه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن القصاص المشهور أنه لا يكفر إثم القتل لأنه لحق أولياء الدم ويبقى حق المقتول، ولا يسقط إلا بالتوبة الصادقة، إذا تاب توبة صادقة سلم نفسه فيرجى له أن يغفر الله له وأن يغفر للمقتول حتى يعفو عن القاتل، يغفر له ذنوبه يزيده من الحسنات والدرجات حتى يعفو عن قاتله. لكن لو قال ما الدليل على ذلك؟ هذه مسألة غيبية، يعني ما في نص صريح أن حق المقتول يسقط مع التوبة، حق الله واضح لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، حق الله أخبرنا أنه عفى عنه، لكن حق المقتول أين الدليل على سقوطه بالتوبة؟ هذا هو السؤال، فما الجواب عليه؟ يعني هل في نص حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بالعابد أخذته ملائكة الرحمة؟ أقول هذا دليل. يبقى إشكال إذا غفر له يضيع حق المقتول، نقول لا ما يضيع، الله سبحانه وتعالى يغفر له، يغفر للمقتول. طيب ما الدليل على الله يغفر للمقتول؟ يعني هل في دليل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر للمقتول ويرضيه من حقه؟ نقول نعم في دليل، قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن عند الترمذي بسند صحيح: ومن قتل دون مظلمته أو دون مظلمته فهو شهيد. المقتول ظلما شهيد، والشهادة ماذا تكفر؟ كل شيء إلا الدين كما جاء في صحيح مسلم. إذن نقول كل من قتل مظلوما فهو شهيد، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. إذن هذا الشهيد الله سبحانه وتعالى سيعطيه من الأجور والخيرات حتى يرضى ويعفو عن القاتل، ولا سيما إذا تاب، فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب تائبا ولو كان في حقوق البشر، مثل من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه لكنه عاجز، نيته أن يؤدي لكنه عاجز، فالله يؤدي عنه، وهذا عليه دم ويتمنى أن يؤديه لكنه ما يستطيع، كل ما يستطيعه أن يسلم نفسه للقتل، ما يستطيع أكثر من ذلك، تاب توبة صادقة وسلم نفسه للقتل لا يستطيع أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن هذا مثل الذي عليه دين ويتمنى من كل قلبه أن يسدده لكنه عاجز ومات عاجزا، أدى الله عنه. هذا مات عليه دم وهو تائب وعاجز عن سداده أو أدائه، الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. طيب لو قال قائل في حد يسمى الردة هل يكفر هذا ولا لا؟ إنسان ارتد ثم قتل هل يكفر؟ لا شك أنه لا يكفر لأنه قتل كافرا. طيب كيف نجيب عن الحدود كفارات وهذا قتل حدا؟ نقول أصلا هذه كلمة الحدود هذه كلمة واسعة وليست يعني خاصة بالسرقة والزنا. الحد هو يعني نهاية الحلال وبداية الحرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها، نهاية المباح هذا حد وبداية الحرام حد، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالاصطلاح على أن الحد هو حد الزنا والسرقة والخمر والقذف هذه اصطلاحات وليس فيها نص صريح. إذن الحد هو عقوبة على ما حرم الله تبارك وتعالى، والردة محرمة شرك كفر بالله، ففيها حد ولا يلزم أن يكون حد اصطلاحي الذي يكفر. وتسمية الردة حدا أيضا مختلف فيه، هل نقول ردة حد ولا؟ هذا اختلاف أشبه باللفظي، سواء جعلناها عقوبة قلنا عقوبة المرتد أو حد الردة، ما الأمر سهل. يعني المقصود أن المرتد يقتل بعد الاستتابة إذا لم يتب، وهذا القتل لا ينفعه لأنه يموت كافرا والعياذ بالله فلا يطهره. طيب لو إنسان زنى مرتين ثلاث أربع خمس ثم أخذ، كم حد يقام عليه؟ عبد العزيز حد واحد. طيب هذا زنى خمس مرات وقيم عليه حد واحد، هل يكفر عنه؟ يكفر عنه كل ما مضى ولا يكفر زنا واحد؟ وإذا قلنا يكفر زنا واحد طيب ليش ما يقام عليه خمسة حدود حتى خصوصا الجلد؟ الرجم ما يمكن يكرر، هذا زاني غير محصن، اعترف بخمس مرات أنه زنى خمس مرات والعياذ بالله. إن قلنا يقام عليه حد واحد فهل يكفر كل المرات أو يكفر مرة واحدة؟ إذا قلنا يكفر مرة واحدة فقط طيب ليش ما يقام عليه خمسة حدود حتى يكفر جميع الزنا المتقدم؟ كيف نجيب؟ هو ما تاب أبو عبد الرحمن، ولو تاب وستر نفسه انتهينا. هو الآن أخذ يزني قالوا له هو الآن مسك متلبسا مع التحقيق، وإذا هو لو علاقة بهذا المرء اعترف أنه من سنة أو من شهر أو كذا ويتصل بها وقالوا كم فعلت؟ قال فعلت مع خمس مرات عشر مرات أو أكثر، هذا مسك ولم يتب أخذ واعترف، كيف ما حاله الآن؟ خلنا نأخذ السؤال الأول، إذا أقيم عليه أو أن يقام عليه حد واحد ولا حدود؟ حد واحد، هذا معروف عند العلماء أنه حد واحد فقط ولا يكرر عليه الحد إذا لم يقام عليه حد من قبل، أما إذا أقيم عليه الحد ثم عاد يقام عليه حد ثاني وهكذا، لكن إذا أخذ ولم يقام عليه شيء يكتفى بحد واحد لأن مقصود من حد الردع، المقصود الأكبر هو الردع وليس هو التكفير، هذا بينه وبين الله، لكن المقصود ردع المجرمين عن تعاطي الجرائم. إذن تبين الجواب الثاني، نقول يقام عليه حد واحد، هل الحد يكفر كل الزنا ولا واحد؟ أوليد واحد، أي واحد، هذا ظاهر أنه جلد مئة جلدة لزنا واحد، وهو زنا خمس مرات عشر مرات فلا يكفر إلا واحدا. طيب لماذا لا يقام عليه عدة حدود كما سمعنا المقصود الأكبر من الحد هو الردع، الردع عن العود لهذه الجريمة، وذلك ينفى سنة، يبعد عن البلد الذي زنى فيه لئلا يعود مرة أخرى إلى تلك المرأة، ولأنه افتضح أيضا فلو بقي يكون يعني محل سب من الناس فربما يزداد سوءا، فيبعد إلى بلد آخر، يبتعد عن محل الزنا ولا يعرف بالبلد الثاني، فيكون أعول له على الصلاح، يعني يبدأ حياة جديدة في بلد آخر سنة كاملة حتى ينسى تلك المرأة التي زنى معها. لكن لو بقي في نفس البلد حتى لو جلد يمكن يوم يومين ثلاثة تتصل عليه ولا يتذكر، يتصل عليها ويعود مرة أخرى، فلا بد من التغريب، تغريب سنة. إذا نقول حد واحد للردع، والزنا القديم بينه وبين الله، إن كان في خير تاب وإن لم يتب فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذن هذا وصل لك. لو قال إنه جاء حديث عند أبي داود بسند صحيح رحمك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري هل الحدود كفارة أم لا؟ الجواب سهل عن هذا الحديث لأنه يتعارض مع حديث عبادة رضي الله عنه. نقول حديث عبادة مقدم على ذلك الحديث، يحمل ذلك الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد لأنه لم يوحى إليه، لأنه ما جزم، قال لا أدري هل الحدود كفارة أم لا، هذا تردد. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها كفارة، إذا ما في تعارض من الحديثين. حديث عبادة أصح منه متفق عليه، وإن كان حديث أبي هريرة أيضا صحيح لا أدري الحدود كفارة أم لا، لكنه محمول على أنه سابق. والقول بأن حديث عبادة قديم سابق أنه في بيعة العقبة هذا غير صحيح، رده الحافظ بن حجر رحمه الله واستدل على ذلك وأطال الكلام فيه أنه لا يسلم بأنه قاله عليه الصلاة والسلام في قديما في بيعة العقبة، وبايعه في بيعة العقبة لكن ما ذكر هذه الأشياء لأن هذه الأشياء لم تحرم إلا فيما بعد، الحدود والتحريمات هذه جاءت متأخرة شيئا فشيئا. وأيضا في بعض روايات الحديث أنه قرأ عليهم الآية اللي أخذ على النساء: أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن يزنين، قال عبادة: أخذ علينا كما أخذ على النساء، وقرأ الآية، والآية متأخرة النزول، متى نزلت؟ بعد صلح الحديبية في السنة كم؟ الحديبية في السنة السادسة، فالآية متأخرة، فلا يمكن أن تكون هذه البيعة قبل الهجرة. فإذا حديث عبادة متأخر عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحدود كفارة ولو لم يتوب، أما إن تاب فالتوبة أكمل، ولذلك من تاب قبل أن يؤخذ فالسنة والأفضل له ألا يسلم نفسه لإقامة الحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز رده ثلاث مرات: لعلك قبلت، لعلك غمزت، يلقنه أن يتوب بينه وبين الله ولا يفضح نفسه، حتى أصر وجاء أربع مرات. الغامدية كذلك أصرت من أول شيء، قالت: لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا، خلاص الآن ما يمكن تركها. قال: إما لا، يعني إن لم تريدي الستر فاذهبي حتى تضعيه. فإذا جاءنا شخص قال: والله أنا فعلت وفعلت، هل الأفضل أني أروح أسلم نفسي وطهر ولا أستر عن نفسي وأتوب؟ نقول: لا، توب فيما بينك وبين الله واستر على نفسك، لكن إن كان سرق شيئا فلا بد أن يعيده، ولا يلزم أن يفضح نفسه، يعيده بالطريقة لا يعرف أنه هو السارق، لأن هذا حق مخلوق لا بد أن يرده أو يستحل صاحب الحق، أما حق الله فيكفي فيه التوبة الصادقة. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.